فقام ابو موسى في الناس واجتمع الناس، وكان يعني الجيشان 100,000 من جيش علي وحوالي 90,000 او 70,000 في بعض الروايات من جيش معاويه، وقتل من بين الصفين ما بين 30,000 الى 50,000 من المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله. فقام ابو موسى الى الناس وقال: اني نظرت في الامر فرأيت أن أخلع عليا كما أخلع سيفي هذا من على عاتقي أو من عنقي، وألقى بسيفي في الأرض. انتهى ورضوا بحكم أبي موسى. فجاء عمرو رضي الله عنه وخلع سيفه من عاتقي ووضعه في الأرض، وقال: إني نظرت في الأمر فرأيت أن أثبت معاوية في الأمر وفي الحكم كما أثبت سيفي في عنقي، فأخذ سيفه من الأرض ولبسه. فتكلم الناس واختلفوا وتفرق الناس على هذا الاختلاف. هذه الرواية التي يرويها أهل الأهواء، ويكون بذلك قد احتال عمرو بن العاص على أبي موسى الأشعري وخدعه، وقال له أبو موسى: ما اتفقنا على ذلك؟ فقال: بل اتفقنا، يعني أثبتوا كمان لعمرو بن العاص الكذب، يعني ليس فقط الخداع وإنما أثبت له أيضا الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نأتي إلى ما أثبته الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى بسنده إلى حضين بن المنذر، وحضين بن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان في جيش علي. يقول: فاجتمع الرجلان بعدما تحاكم إليهم الناس، فاجتمع الرجلان في جمع من الصحابة الكرام ومن كبار المسلمين، فقال عمرو: أخلع معاوية عن ولاية الشام، ليس عن الحكم، لأن ما كان حكما أصلا، حاكما إنما كان وليا. قال: أخلع معاوية عن إمارة الشام أو عن ولاية الشام. فعلم معاوية، وكان فسطاط معاوية خيمة معاوية قريبة من خيمة حضين، فأرسل إلى حضين فقال: بلغني أن هذا، يشير لعمرو بن العاص إلى ابن عمه، قال كذا وكذا، فاذهب تأتيني بالخبر. يقول حضين: فذهبت إلى عمرو بن العاص وقلت له: ما صنعتما؟ كيف صنعتما؟ فقال: والله لقد قال الناس ما قالوا، والله ما قلت لأبي موسى الأشعري إلا إني أريد أن أخلع معاوية، وانظر أنت ماذا في الأمر. فقال أبو موسى رضي الله عنه: إني أرى أن يكون الأمر في النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكان يعني قد بقي منهم سعد بن أبي وقاص وابو عبيده بن الجراح، هؤلاء السته الذين اختارهم اصلا في الشورى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال الامر كذلك. فرجع حضين الى معاويه فاخبره، فارسل معاويه الاعور بن ذكوان يعاتب عمرو بن العاص فيما فعل، بل قابل معاويه عمرا وساله: لماذا فعلت هذا؟ وعاتبه عتابا شديدا، وانتهى الامر، وقال الامر ما راى ابو موسى الاشعري. اما كيف تولى معاويه بعد ذلك الحكم وكيف كان الامر، هذا ما يحتاج ايضا الى خطبه اخرى لكي نبين كيف تنازل الحسن بعد مقتل ابيه رضي الله عنهما، الحسن بن علي كيف تنازل عن الحكم لمعاويه لحقن دماء المسلمين، ويقول بذلك الحسن قد صدق قول جده صلى الله عليه وسلم عندما قال وهو صغير، كان صغيرا طفلا، قال: ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به طائفتين من المسلمين. واثبت النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام للطائفتين، ليست فيهما طائفه كافره وطائفه مسلمه، انما الطائفتان مسلمتان، واصلح الله تبارك وتعالى فعلا بين الطائفتين بتنازل الحسن بن علي كما سنرى. وبناء على التحكيم خرجت لنا فرقتان، فرقة تكيعت لعلي بن ابي طالب وهم الروافض الشيعة، وفرقة كانت ضد علي بن ابي طالب وضد معاوية وهي الخوارج، التي هي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة من بين الصفين. فهي لا رضيت كفرت معاوية وكفرت عليا لأنهما احتكما إلى الرجال ولم يحتكما إلى كتاب الله بفهمهم الخاطئ، هذا بفهم الخوارج الخاطئ. فكيف كان الأمر؟ وهذا الذي أدى إلى تآمر الخوارج إلى قتل علي رضي الله عنه، وهذا ما سنعرفه في لقاء قادم إن شاء الله. وعرفتم أن نتيجة التحكيم أنه نشأت فرقة خرجت على الطائفتين المتناحرتين، وسبق أن ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تمرق مارقة على حين فرقة بين طائفتين من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. وقلنا أن الطائفة التي مرقت هي طائفة الخوارج، وأن الذين قتلهم هو علي بن أبي طالب. وهذا يدل كما ذكرت سابقا أن عليا ومن معه رضوان الله عليهم أجمعين كانوا على الحق وعلى الصواب، وأن معاوية رضي الله عنه ومن رافقه كانوا على الخطأ، وكلتا الطائفتين مؤمنة. هذه الطائفة التي خرجت قالت لا حكم إلا الله، فرفضوا التحكيم من هذا الباب. قالوا كيف تحكم الرجال في دين الله؟ لا حكم إلا الله. وأنكروا على علي إنكارا شديدا، بل وصل بهم الأمر أنهم سبوه وشتموه وكانوا يعرضون عليه بآيات القرآن مما فيه كفر وشرك، بل كفروه صراحة. وهذا هو علي رضي الله عنه في إحدى خطبه في يوم الجمعة وهو على المنبر، فذكر الخوارج وذمهم وهاب عليهم، وكانت طائفة منهم موجودة في المسجد، فخرجوا وقالوا لا حكم إلا الله. وقام واحد منهم وجعل إصبعيه في أذنيه وقرأ هذه الآية، يعرض بهذه الآية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وهو المشهود له في الجنة. فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكأنه يريد أن يقول لعلي إنك مشرك وإنك قد حبط عملك وإنك من الخاسرين. فتعجب أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو على المنبر، فأخذ يقلب كفيه هكذا ويقول لا جرم، يعني لا شك أن بيننا وبينكم كتاب الله، ولن نمنعكم مساجدنا ولن نقاتلكم حتى تقاتلوننا ولن نمنعكم من هذا الفيء، حتى الغنيمة لن نمنعكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم معنا وما دمتم لم تخرجوا علينا. ثم بعد ذلك جمعوا أنفسهم وراسلوا أنفسهم من خلال الأمطار من الكوفة والبصرة ومصر وغيرها من الأمطار، وتجمعوا جميعا عند النهروان وعاثوا في الأرض فسادا. وسنبين في آخر هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل في شأن هؤلاء، وكيف وقعت نبوءته صلى الله عليه وسلم تماما حتى في الرجل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجمع عند النهروان، لم يقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بادئا في بدء، إنما بعث لهم رسولا وقال لهم إنكم قتلتم مقتلة من المسلمين وعدتم في الأرض فسادة وقطعتم السبيل، يعني عملوا أعمال من يستحق أو من يحق عليه حد المحاربة، قطعوا الطرق. ومن آثار فسادهم حادثة مذكورة في كتب التاريخ وإسنادها صحيح، وهي حادثة معروفة لدى المؤرخين جميعا. وإذا نظرت وحققت في هذه الحادثة عجبت من تلبيس إبليس على أهل الإيمان. قابلوا مرة عبد الله بن خباب بن الأرس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. خباب بن الأرس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المعروفين. وكانت معه امرأته حاملا فروعوه فقالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن خباب ابن الأرس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روعتموني. ولا يجوز أصلا أن تروع المسلم ولا أن تفزعه ولا أن تشير عليه بسلاح. فقالوا لا بأس عليك، إذا حدثنا بما سمعته من أبيك، حدثنا بحديث قد سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن، أو في رواية أخرى ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السائل. قالوا لا بأس، فسحبوه من يده. يقول الراوي وبينما هو يمشي معهم فإذا بخنزير مملوك لذمي، مملوك لواحد من أهل الكتاب، خنزير، فضربه بعضهم فشق جلده، فنهره الآخر وقال له كيف تستحل ذلك وهو لذمي؟ انتبه انتبه إلى المضحكات المبكيات. فقال له كيف تستحل ذلك وهو لذمي؟ خنزير، حزن على خنزير شق جلده. فذهب الرجل وندم إلى صاحب الخنزير واستحله وأرضاه، يعني استسمحه. وبينما هو يمشي معهم من؟ عبد الله وامرأته الحامل. انظر، فإذا بتمرة تسقط من فوق نخلة، تسقط من على نخلة، فأخذها أحدهم أحد الخوارج وجعلها في فمه، فنهره الآخر قال بغير إذن ولا ثمن كيف تستحل تمرة؟ بغير إذن ولا ثمن سأكل تمرة؟ فألقاها من فمه. بعد ذلك انظر، يقفون على التمرة يا للواحد، ويقفون على شق جلد الخنزير، فإذا بهم يذبحون عبد الله بن خباب بن الأرس. وبعدما ذبحوه توجهوا إلى امرأته وكانت حبلة كما قلت لكم، فقالت لهم إني امرأة الحبلة ألا تتقون الله في؟ فذبحوها وبقروا بطنها وأخذوا ولدها منها. ما شاء الله، يستحق يعني يتورعون عن أكل التمرة ويتورعون عن شق جلد خنزير مملوك للذمي. فإذا بهم يقتلون واحدا من التابعين ابن صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويذبحون امرأته ويقرون بطنها ويخرجون ولدها منها. هكذا أهل الضلالة، هكذا أهل الضلالة. فمن الناس من يقول لك أنا أتورع عن أكل اللحوم المستوردة، فإذا به يأكل لحوم العلماء، يجلس في جلسة ساعة أو ساعتين يذم في هذا العالم ويغتاب هذا العالم ويقول هذا ضال مضل، حتى ان واحدا منهم قال ان الزاني والذي يشرب الخمر افضل عندي من فلان، وذكر فلان هذا من علماء اهل السنه الموحدين الدعاة الى الله تبارك وتعالى. فقال له الجالس كيف يا اخي تقول ان الزاني السارق افضل من فلان؟ قال نعم، هذا ظلم مضل. واذا بحثت عن القائم لوجدته لا يحسن تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، لا يحسن تلاوة كتاب الله. ولو دققت في حياته لوجدته يتفاصل عن الصلوات في اوقاتها او في جماعة، خاصة يواظب على ترك صلاة الصبح او صلاة العشاء، وهي من سيم المنافقين. هذه محنة يمر بها المسلمون من طوائف احداث اسنان، يصدون عن سبيل الله، يأتون الى الواحد شاب مهتدي جديد يقول له ما تسمع لفلان ولا تسمع لفلان ولا تسمع لفلان ولا تسمع لفلان. طيب هل اعددت له برنامجا تقوي فيه ايمانه وترفع من ايمانه وتؤلي من شأن دينه؟ لا، فإذا بالشاب يتخبط ويتحير ويرجع مرة أخرى إلى أصحاب السوء فيلهو ويعبث ويترك الصلاة. هذا هو السمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء يتورعون عن الثورة الخوارج ويتورعون عن ضرب الخنزير المملوك لذمي، وإذا بهم يقتلون ابن صحابي وامرأته. ثم لم يبادئهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالقتال مباشرة كما قلت لكم، وإنما أرسل لهم بأن ابعثوا إلينا بمن قتل إخواننا حتى نقتلهم بهم، ثم بعد ذلك يقبل الله تبارك وتعالى توبتكم إن تبتم إليه وتعودون إليه فأنتم إخواننا في الدين. فكان الرد كالآتي: قالوا كلنا قتل إخوانكم، يعني مستمسكون بكيد واحدة، وكانوا شجعانا. التاريخ يروي لنا أنهم كانوا شجعانا وأبطالا ولا يفرون، وكان منهم خطباء وشعراء يعني وبلغاء. فقالوا كلنا قتل إخوانكم وإننا نستحل دماءهم ودماءكم. ثم لما اقترب الجمعان أيضا لم يبدأهم أمير المؤمنين بالقتال، إنما بعث لهم قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله عنه عن أبيه، فوعظهم وذكرهم بالله وأن الذي تفعلونه هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من دين الله في شيء، فلم يرتجعوا. أرسل لهم كذلك أبا أيوب الأنصاري فوعظهم وذكرهم بالله وذكرهم بالآخرة وذكرهم بطاعة ولي الأمر الشرعي الذي جاء ويحكم فينا بما أنزل الله، فأيضا لن يسمعوا له. فبدأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوعظهم وحذرهم وخوفهم وتوعدهم، وكان مما قاله قال لهم: لقد سولت لكم أنفسكم أمرا استحللتم به دماء المسلمين، والله لو أنكم قتلتم دجاجة بهذا الأمر الذي سولته لكم أنفسكم لكان عند الله عظيما، فكيف بقتل المسلمين وسفك دمائهم؟ فقال بعضهم لبعض: لا تكلموهم ولا تخاطبوهم. ونادوا بعضهم الرواح إلى الجنة، الرواح إلى الجنة، وبدأوا يهيئوا أنفسهم للقتال. قتلوا وقتل قوادهم تحت سنابك الخيل. ومما يروى والدليل على ذلك أن الشيطان قد يسول للإنسان سوء عمله، ويظن هذا الإنسان أنه على خير ويحسبون أنهم على شيء كما قال ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم: ممن يسبق فيهم قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالت طائفة عظيمة من أهل العلم: إنهم الخوارج والروافض. فإذا أيها الإخوة الكرام، هؤلاء على عقيدة بأن الذي يفعلونه هو حق، وأنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بذلك. وانظر إلى أبي أيوب الأنصاري وهو الذي يتحدث، وهو معروف من هو أبو أيوب الأنصاري. قال: فقابلت واحدا منهم أثناء القتال فأنفلت فيه حربتي حتى نزلت من ظهري، فقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار. فقال لي مجيبا: ستعلم أينا أولى بها صلية. وكما قلت لكم أنهم بلغاء. فقال: ستعلم أينا أولى بها صلية، يعني أنا أم أنت الذي سيطوى النار. وهكذا مرت المحنة. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يمشي بين القتلى، ووجد منهم 400 من الجرحى، وحكم الشرع في قتال هؤلاء أنه لا يجهز على جريحهم، يعني من وجد مجروحا منهم لا يجهز عليه، ولا يؤخذ منهم أسير، ولا تخمس أموالهم، فحكمهم في حكم المسلمين البغاء. ومن فر منهم لا يتبع لكي يقتل، لا، إنما من قاتل الإمام قاتله الإمام، فإن ظفر به فبها ونعمة، وإلا لو هرب فلا يتبعه لقتله، ولو جرح سلمه لأهله كي يدعوه، بخلاف قتال الكفار. فمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين القتلى وقال لهم: بئسا لكم وبئسا لمن أغركم. فقال قائل: يا أمير المؤمنين، ومن أغرهم؟ اسمع إجابة أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال: أغرهم الشيطان وأغرتهم أنفس أمارة بالسوء، منتهم ووعدتهم وقالت لهم أن لهم الغفر. وطلب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يلتمس بالقتلى ذو السدي أو ذو السدية، رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. المعركة هذه كانت في السنة 36 تقريبا أو 35 للهجرة. مات نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة 11. انظر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وتلبع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفئة في أعقاب غزوة حنين في السنة 9 أو 10. يعني بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما تحقق قرابة 25 سنة مر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قول نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: التمسوا ذا السدية في القتلى. فلو وجد فهو القول، وبالفعل يلتمس ذو السدية في القتلى فيوجد. ومن هو ذو السدية؟ رجل كان أسودا، وكان أحد عضدي أو إحدى عضدي كأنه سجي امرأة، وفي بعض الروايات يقول تدردر، يعني بضعة تدردر، يعني لحمة تدردر، إذا جذبتها جذبت معك، وإذا تركتها بقيت كما هي لحم وهرت كسجي المرأة. فالتمسوه في القتلى فوجدوه مقتولا في 400 من قومه من خوارج. فقال علي بن أبي طالب: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذه الفئة كما قلت لكم كان لها أصل، كان لها أصل عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان لها أصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبأ لها النبي عليه الصلاة والسلام ما سيكون من أمرها، بل أمر بقتالها، فقال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ونكتفي بهذا القدر، ونبين الأحاديث التي وردت في صفات الخوارج وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الفئة التي ستخرج على إمامها والتي ستكفر المسلمين بذنوبهم. هو ما رواه الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من غزوة حنين، ومعلوم أن غزوة حنين كانت فيها غنائم كثيرة جدا، وحدثت حتى فيها يعني مقالة للأنصار، ووردهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالتهم لأنهم وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يغدق في العطاء على المؤلفة قلوبهم، على المؤلفة قلوبهم، ليسوا من أصحاب السبق، وليسوا من الذين نصروا الإسلام وباعوا أنفسهم في سبيله، وإنما أعطاهم عطاء عظيما. بينما حرم المهاجرون والأنصار الذين هم حملوا وضحوا بأنفسهم في سبيل الله من هذه العطاءات العظيمة. وكانت هذه الحكمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا في ذلك عندما ذكرنا غزوة حنين. المهم، وضعت الغنائم في الجعرانة، أو على الرواية الأخرى الجعرانة، في منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من حنين، وكان هناك فضة كثيرة في حجر بلال، وكان يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي بلا عدد. فإذا برجل يقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا محمد، هكذا ينبيه باسمه، يا محمد اعجل، يا محمد اعجل. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. هذا على رواية الضم، يعني أنا أخيب وأخطأ إذا لم أكن من العادلين. وعلى رواية النص: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. ووجه العلماء هذه الرواية بأنه يقول خبت وخسرت كتابع لحاكم أو لإمام ظالم لا يعدل. ثم استأذن عمر بن الخطاب أن يقتله، قال: أمرني يا رسول الله أقتله. وفي بعض الروايات أن خالدا هو الذي استأذن في قتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. صدق من سماك بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، والروايات كثيرة ونأخذ من كل رواية ما يعني يتفق مع المقام بعدم التكرار، قال إن من ضعضع هذا، والضعضع هو أصل الشيء، وفي بعض الروايات من صعصع، والصعصع والضعضع بمعنى واحد في لغة العرب هو أصل الشيء، يعني من أصل هذا أو من قبيلة هذا يخرج أقوام لا يجاوز القرآن حناجرهم، لا يجاوز القرآن حناجرهم. في بعض الروايات زيادات، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، فهم قوم صلاة وقوم صيام. وفي بعض الروايات يقرؤون القرآن لينا رطبا، لأنهم يجيدون حفظ القرآن، ورطبا يعني جميلا، يعني لهم أصوات عذبة في قراءة القرآن. وفي بعض الروايات زيادات أخرى يقول عليه الصلاة والسلام يمرقون منه، يعني من هذا القرآن، وفي رواية يمرقون من الإسلام، وفي رواية ثالثة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومروق السهم من الرمية معناه أن السهم يخرج من الصيد، الرمية يعني الصيد المرمي، فهنا فاعلة بمعنى مفعولة. وقد تأتي بلغة العرب نقول هذا رجل قتيل بمعنى فعيل، وهو معناه مقتول، فيخرج السهم من هذا الصيد إلى الجانب الآخر بعد ما ينفذ في هذا الصيد، فإذا بك تنظر في السهم فلا تجد في نصله ولا في ريشه ثمن. هذا دليل على سرعة الخروج لهذا السهم، سهم انطلق بقوة وبسرعة فدخل في الصيد وخرج منه من الصوب الآخر بدون أن يبتل من دم الفريسة أو الصيد. يمرقون، انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البلغاء، يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول في حديث آخر لئن أدركتهم، زيادة، لئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. وفي رواية أخرى لئن أدركتهم لقتلتهم قتل ثمود، يعني أصفصف شأفتهم. وفي رواية ثالثة يقول فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن من قتلهم كان له أجر عند الله يوم القيامة. وأيضا يقول آيتهم، يعني علامتهم، رجل أسود في أحد عضديه أو في إحدى عضديه كثدي المرأة أو كالبضعة، يعني قطعة اللحم، تدردر، تدردر يعني مثل برة البهيمة أو الشاة. وبالفعل كما ذكرت لكم التمس علي بن أبي طالب الذي يصدق حديث نبيه صلى الله عليه وسلم ويوقن به ولا يشك فيه، فالتمس ذو السدية من بين القتلى فوجد. والعلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم على تفسيرين. التفسير الأول أنهم يقرؤونه ولا يفقهون ما فيه ولا يعملون بما به. والوجه الثاني أن هذا القرآن فقط لا يتجاوز الحناجر، فلا يقبل عند الله تبارك وتعالى، لا يرتفع عند الله تبارك وتعالى ولا يقبله الله عز وجل. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في حكمهم، هل هم كفرة أم غير كفرة. الذين قالوا بكفرهم استدلوا بهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتم، يمرقون من الدين، يمرقون من الإسلام، لأقتلنهم قتل عاد وقتل ثمود، ولئن لقيتموهم فاقتلوهم. والذين قالوا بعدم كفرهم قالوا ما دام الحكم فيهم ألا يجهز على جريحهم وألا يتبع منهزمهم، يعني لا يرقد المحارب وراء المنهزم منهم أو الذي يفر، وألا تخمس أموالهم، وألا تخمس أموالهم، وكذلك أيضا يرد الجرحى إلى أهليهم وذويهم من معالجتهم فلا يأخذ منهم أسرى، فإذا ليسوا بالكفار. وقالوا هم لم يصرحوا بالكفر وإنما فعلوا أفعالا قد تقود إلى الكفر. وهذه المسألة صعبة جدا بين علماء الأمة القديم حتى بين المذاهب الأربعة. ونجد الآن أناسا كما قلت لكم لا يحسن الشاب منهم قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. من السهل جدا أن يقول أن فلانا كافرا أو أن فلانا فاسقا، يعني يتساهل جدا في حكم الكفر، أو فلان لعنة الله عليه. وثبت في الحديث أن من قال لأخيه يا كافر فقد ذاع بها أحدهما. والعلماء على ما رأيتم من الخوارج ومن أمرهم اختلفوا فيهم أكفار هم أم لا، بل إن الذي قاتلهم رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سئل هذا السؤال، قال له بعض من قاتل معه للخوارج، من قتل معه الخوارج، قال له يا أمير المؤمنين ماذا تقول في أهل النهروان أمشركون هم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والواقع والحديث ما أورده ابن كثير في البداية والنهاية وابن جرير الطبري، قال أمير المؤمنين رضي الله عنه قال من الشرك فروا. قال أفمنافقون هم وتقول في أهل النهروان أمشركون هم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والواقع والحديث ما أورده ابن كثير في البداية والنهاية وابن جرير الطبري، قال أمير المؤمنين رضي الله عنه قال من الشرك فروا. قال أفمنافقون هم؟ أهم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامكم. هم كثير تلاوة وكثير ذكر وكثير صيام وكثير حفظ لكتاب الله، فإذا هؤلاء لا تنطبق عليهم صفات المنافقين. فقال فمن هم؟ قال له السائل فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم. إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم، يعني الذي دفعنا لقتالهم هو البغي، وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم. أما مآلهم فلا يعلم المآل إلا الله تبارك وتعالى. هذه فقرة لنبين أن الذي قتل علي بن أبي طالب من هذه الطائفة كما سنعرف في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه موعظة وتذكر أيضا بأن نكون وقافين في الحكم على الناس وأن نتقي الله تبارك وتعالى فلا نتمسك يعني بالصغائر ونقيم عليها الدنيا ونقول انظر إلى فلان يفعل كذا ويفعل كذا ونكون نحن غارقون في الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعليكم أنفسكم، انظروا إلى أنفسكم أولا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتحضرني الآن واقعة حدثت من أهل العراق بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، جاءوا إلى ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر بن الخطاب عبد الله، إلى ابن عمر وقالوا جئناك يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لنستفتيك في أمر عظيم. فقال لعلكم جئتموني لتعزوني في قتل أخي وابن أخي. قالوا لا، الأمر أعظم من ذلك. قال ففيما جئتم؟ قالوا جئنا نسألك عن دم البراغيث هل ينقض الوضوء؟ فقال عجبا لكم يا أهل العراق، استحللتم دم الحسين وجئتم تسألونني عن دم البراغيث. فأقول توجد طائفة من الناس هذه سماتهم، يبحثون على الصغائر ويقيمون الدنيا ولا يحدونها بالنسبة لو رأوا واحدا من الناس يفعل الصغائر وهم يفعلون ويأتون الكبائر من عظائم الذنوب. نسأل تناول في يومنا هذا الحديث عن مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولا يخفى عليكم أن الذي قتله هو واحد من الخوارج، وتكلمنا في اللقاء السابق عن الخوارج وكيف لبس عليهم الشيطان أمورهم، وكيف قال أهل العلم فيهم أنهم ينطبق فيهم أو ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وثبت فيهم أحاديث كثيرة كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وبينا ماذا فعلوا بعبد الله بن خباب بن الأرث وماذا فعلوا بامرأته. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبين كيف قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بهذه الأيدي الخبيثة. لقد تنغضت الحياة على أمير المؤمنين رضي الله عنه، فإن أهل العراق خذلوه ونكلوا عن مناصرته، وكذلك اشتد بأس جيش أهل الشام بقيادة معاوية، وكلما اشتد جأش أهل الشام ضعف جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتفتت أشياءه وتفتت الذين كانوا معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هو أميرهم في ذلك الزمان؟ أميرهم وقائدهم وخليفتهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أتقى أهل زمانه في تلك الآونة، وأخشى الناس وأورعهم لله تبارك وتعالى. ومع ذلك ضاقت به السبل، حتى إنه كما روي تمنى الموت من كثرة الفتن التي نزلت بالمسلمين والمحن، فكان يقول: اللهم إني سئمتهم وسئموني، وكرهتهم وكرهوني، اللهم أرحني منهم وأرحهم مني. ويقول من روى هذا الحديث: فلم يمضي أسبوع على دعوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذه إلا وقتل شهيدا عند الله تبارك وتعالى. فيقول بعد ذلك: جاءه وفد من الخوارج وقالوا له: أما تتقي الله يا علي فإنك ميت. فقال: لا، لن أموت، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني يريد أن يبين لهم أنه لن يموت إنما سيقتل، والذي برأ الحبة وفلق النسمة لتخضبن هذه من هذه، وأشار إلى لحيته بأنها تخضب بالدماء من رأسه. وقد صدق، لأنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله: يا علي، أتدري من أشقى الأولين؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عاقر الناقة. قال: صدق. قال: فما أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أشقى الآخرين قاتلك يا علي هو أشقى الآخرين. وهذه نبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها وما أعظمها وما أصدقها. ثم قال علي بن أبي طالب: فما أدري ما الذي يحبس أشقاها، يعني ما الذي يمنع أشقاها حتى الآن أن ينفذ وعد الله تبارك وتعالى. وكان يقول: عهد معهود وقضى مقضي وقد خاب من افترى. هكذا كان علي بن أبي طالب ينتظر هذا المصير المحتوم الذي صدق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف جاء هذا القتل، وكيف تحققت النبوءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أبر الله قسم علي بن أبي طالب عندما قال: والذي فلق الحبة وبرع النسمة لتخضبن هذه من هذه. اجتمع ثلاثة من الخوارج، هم عبد الرحمن ابن ملجم، في بعض من يصححها ويضبطها أو ملجم الحميري، والبرق ابن عبد الله التميمي، وعمرو بن بكر التميمي. الثلاثة اجتمعوا وتذاكروا القتلى الذين قتلوا منهم في يوم النهروان، فقالوا: والله لقد كانوا، وترحموا عليهم وقالوا: والله لقد كانوا لا يخشون في الله لومة لائم ولا يخافون في الله لومة لائم. ثم قال بعضهم لبعض: فما معنى الحياة بعدهم؟ لو شرينا أنفسنا، هكذا شرى يعني باع، لو شرينا أنفسنا فقمنا إلى أئمة الضلال أو أئمة الضلالة فأرحنا منهم العباد وأخذنا ثأرنا. ومن يقصدون بأئمة الضلالة؟ انظروا كيف يلبس إبليس على قومه وعلى جنوده. يقصدون بأئمة الضلالة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، هؤلاء عند الخوارج من أئمة الضلالة، وقالوا لو شرينا أنفسنا لله، نبيع أنفسنا لله حتى نريح الأرض ونريح العباد، من أئمة الضلال. فقال عبد الرحمن بن ملجم الحميري: أما أنا فأكفيكم عليا. وقال البرق بن عبد الله التميمي: وأما أنا فأكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر التميمي: وأما أنا فأكفيكم عمرو بن العاص. وتواعدوا وتواثقوا على ذلك بألا ينقص واحد منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. وسموا سيوفهم، جعلوا عليها دهانا من السم، وسموا سيوفهم، وتواعدوا على ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلونا من رمضان في سنة 40 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر التواعد في رمضان يقتل هؤلاء الأئمة الأعلام، التواعد في رمضان وفي ليلة جمعة. أما عبد الرحمن بن ملجم فدخل الكوفة وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج، لم يخبرهم لماذا جاء. وبينما هو جالس مع قوم يتذاكرون قتل النهروان، إذ مرت عليهم امرأة تسمى قطامي، وقطامي هذه خارجية، قتل علي رضي الله عنه أباها وأخاها يوم النهروان، وكانت امرأة مشهورة بالجمال. فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسي لماذا حتى جاء إلى الكوفة، ثم ذهب إليها وخطبها عن نفسها. وكانت امرأة قد انقطعت في المسجد لتلاوة الذكر وقراءة القرآن بعد قتل أبيها وبعد قتل أخيها في النهروان، فخطبها عن نفسها. قالت: لن تستطيع أن تدرك مهري، مهري غال جدا. فقال: وماذا؟ قالت: 3000 درهم، هذه مقدور عليها. والثانية قالت: عبد يعني خادم، وقينة يعني جارية مغنية ثمنها غالي، وقتل علي بن أبي طالب. قال: والله، تذكر الآن، قال: هو لك، والله ما جئت إلى هذه البلدة إلا لأقتل علي بن أبي طالب. ووافقت على الزواج منه وشهد الشهود ودخل بها. ثم دعمته برجل يسمى وردان من قومها حتى يكون رجعا له. وأراد أيضا ابن ملجم أن يستميل رجلا آخر من الخوارج وهو شبيب الأشجعي، فقال لشبيب: انظر كيف يضل من ضل من هذه الأمة وهو يظن أنه يحسن، يعني قد يضل الإنسان ضلالا مبينا ويظن أنه من المحسنين. فقال ابن ملجم لشبيب الخارجي الآخر أيضا من الخوارج، فقال: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ فقال له شبيب: وماذا؟ قال: أن تقتل علي بن أبي طالب. قال: ويحك، لقد جئت شيئا إدا، إنك لن تقدر على ذلك، وكيف تفعل؟ قال: أكمل له في المسجد عند صلاة الغدو، يعني صلاة الصبح، فأضربه فنأخذ فأرنا منه. قال: أما تعلم منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلم سابقته في الإسلام؟ فقال: ألم يقتل إخواننا يوم النهروان؟ قال: نعم. قال: إذا نقتلوا في فأرهم، فإن نجونا وقتلناه شفينا فأرنا، أو يعني شفينا أنفسنا من فأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير للأبرار. سبحان الله، يعني قتل وهو يقتل علي بن أبي طالب فهو شهيد وهو عند الله من الأبرار. ولا يزال يلح بشبيب حتى وافقه شبيب، وتعاهد الثلاثة في داخل الكوفة على أن الموعد هو الليلة 17 من شهر رمضان، ليلة الجمعة، عندما يخرج أمير المؤمنين في الصباح، وما كان يترك صلاة صبح أبدا، فإذا ما خرج حملوا عليه وقتلوه. خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يوقظ الناس للصلاة ويقول: الصلاة الصلاة، فإذا بشبيب يتلقاه بالسيف، فأخطأته ضربة شبيب، فتلقاه ابن ملجم فضربه على قرنه وقال: ليس الحكم لك ولا لأصحابك يا علي، إن الحكم لله، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وهو يضرب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويبين في هذه الآية أنه بذلك الفعل باع نفسه لله تبارك وتعالى. أما شبيب فنجا بنفسه وفر من الناس، وأما أرجان فقتله أحد أتباع علي رضي الله عنه وقال: علي دونكم الرجل، أمسكوا بالرجل، فأمسكوه. وأمر علي رضي الله عنه جعدة ابن هبيرة ابن أبي وهب بأن يصلي بالناس مع ما فيه ودمه يسيل، ما قال اتركوا صلاة الصبح، إنما أمر من يخلفه في الصلاة جماعة بالمسلمين. ثم حمل رضي الله عنه إلى الدار، وحملوا إليه بعدما أمسكوا ابن ملجم إليه فأوقفوه أمامه، فقال له: يا عدو الله، ألم أحسن إليه؟ وكان علي رضي الله عنه كثيرا ما يحسن إلى ابن ملجم، فقال: أما ألم أحسن إليه؟ فقال: بلى. قال: فما حملك على ما فعلت يا عدو الله؟ فقال له: والله لقد شحذته 40 صباحا، يعني السيف 40 صباح كل يوم أسن وأحجه، وتممته لأقتل أشقى أهل الأرض، أو لأقتل أضل أهل الأرض. يعني يقصد بذلك من؟ يقصد بذلك علي بن أبي طالب أنه من أشقى الأرض. فقال: ويحك، إنك مقتول به، وإني لأراك أشقى أهل الأرض. ثم توجه إلى بنيه وقال: إن مت فاقتلوه بي فقط ولا تمثلوا، انظروا، وإن عشت فلي معه شأن، فسيكون لي معه شأن. ثم بعد ذلك قال له جندب ابن عبد الله: يا أمير المؤمنين، إن مت هل نبايع الحسن؟ فقال: لا آمركم ولا أنهاكم. وهذا يخالف المصادر المكذوبة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأنه كتب وصية بخلافة الحسن. لم يوصي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بخلافة الحسن من بعده، ولكن الحسن من بعده، ولكن المسلمين من أهل الكوفة اجتمعوا على مبايعة الحسن رضي الله عنه بعد موت أبيه. هكذا. وتروى الروايات كثيرة بأن علي بن أبي طالب جمع أولاده الحسن والحسين ومحمد بن حنفية ومن غيرهم، وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، وبالتعاهد لكتاب الله عز وجل، وبالصلاة والزكاة، والحلم عن أهل الجهل، والتفقه في الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصحهم بأن وأوصاهم خيرا بأخيهم محمد بن حنفية وهو ابن علي بن أبي طالب. كثير من الناس لا يعلم أن محمد بن الحنفية هو الابن الأكبر لعلي بن أبي طالب، هو أكبر من الحسن والحسين، فأوصاهما بمحمد بن الحنفية، وأوصى محمدا بأخويه، وقال: لا تقطعوا أمرا حتى تستشيرهما، وأوصاهم جميعا بتقوى الله عز وجل. وكان يكثر على فراش الاحتضار من لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله، وكان آخر ما تكلم به هو قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفاضت روحه الكريمة الشريفة إلى بارئها. ثم ماذا حدث بعد هذا؟ غسل الحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه، وأيضا ابن عمهما عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين، غسلوا أمير المؤمنين وكفنوه رضي الله عنه، وصلى عليه الحسن، ثم دفنوه ليلا في قبر ما أخبروا أحدا به في الكوفة. لماذا؟ لأنهم كانوا يخشون أن ينبش الخوارج قبره ويخرجوه، لأن الخوارج كما قلت لكم كانت لهم شوكة في هذه البلاد، وكانت عندهم شجاعة يعني منقطعة النظير، وكان منهم بلغاء كما سنرى أن واحدا منهم مدح عبد الرحمن ابن ملجم، مدحه على قتل علي بن أبي طالب، فقال في مدحه بعد ما قتل بأمير المؤمنين، بعد ما قتل عبد الرحمن بن ملجم، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. انظر يصف ابن ملجم بالتقوى ويقول أنه أراد بهذه الضربة أن يبلغ عند الله تبارك وتعالى ذي العرش رضوانا. إني لأذكره يوما، يستمر الشاعر ويمدح صاحبه ابن ملجم يقول إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أوفى البرية، أبقى الميزان هو ميزان عبد الرحمن بن ملجم عند الله تبارك وتعالى، كما يقول هذا الشاعر الخارجي وهو من الخوارج. انظر كيف إذا تمكن بالضلالة من قلب إنسان فيرى سوء عمله حسنا، ويزين له الشيطان سوء عمله فيرى ما هو قبيح حسنا، ويرى ما هو فيه بعد عن الله تبارك وتعالى فيه قربة لله تبارك وتعالى. فقلت لكم أنهم كانوا شجعانا وكانوا بلغاء بنص أكثر من أهل العلم، وقرأوا كتب التاريخ ترون تبعتهم وترون كيف كانوا يعتقدون هذا المعتقد. فنقول طيب هل لا يقال أنه تأول مثل ما تأول مثلا قتل الهرمزان أو ما شابه ذلك؟ نقول لا، إن ابن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يقاتل أهل النهروان كما ذكرت لكم في اللقاء السابق إنما بدأهم بالعلم وإلقاء الحجة، فأرسل إليهم ابن عباس، وأرسل إليهم أبا أيوب الأنصاري، وأرسل إليهم قيس ابن سعد بن عبادة للحجة والبرهان، فأبوا فبينوا لهم. فإذا يكون بعد ذلك على اعتقاد فاسد وعلى ضلالة، بخلاف من تأول وهو أهل للاجتهاد وتأول أمرا فقتل مسلما متأولا، فهذا لا يعتبر ممن يعني ينطبق عليه الخوض أو القصاص، أمر آخر. ثم بعد ذلك دفن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكما ذكرت لكم أن أمير المؤمنين ترك الأمر هكذا، لم يأمر باستخلاف الحسن ولم ينهى عن استخلافه، فبايع الحسن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، ومد المسلمون أيديهم بالمبايعة وبايعوا الحسن على ذلك. وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه قبل موته يعد جيشا لمحاربة أهل الشام مرة أخرى، لأنه أهل الحق، لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو أهل الحق في هذه المسألة، وينبغي أن يدين له الناس بالبيعة وبالخلافة وبالإمارة. فكان يعد جيشا عرمرا لمقاتلة أهل الشام مرة أخرى، غير أنه قتل. فتبع الحسن أباه في هذا الأمر وأعد الجيش وبدأ المسير إلى أهل الشام، فعلم أهل الشام بذلك، فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرى جيشا سيأتي لا أراهم ينفض حتى يقتل الواحد منهم واحدا منا. فقال معاوية رضي الله عنه وما حظنا أن يقتل بعضنا بعضا؟ قال إذن فنعرض عليه أمر صلح. وهنا تتحقق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى الحسن وهو طفل صغير وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. تتحقق هنا نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم في الحسن أيام أن كان طفلا يحبو على قدميه وعلى يديه، فقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. وبالفعل أرسل معاوية رسله إلى الحسن وأرسل له كتابا مختوما على بياض، وقال له أملي الشروط التي تريدها لنحقن دماء المسلمين. فأملى الحسن شروطه وتنازل بالخلافة لمعاوية وبايع معاوية. وهنا نرى القوم قد تخبطوا في هذه المسألة، لأنهم وقعوا بين أمرين، بين عصمة الأئمة، والحسن من كبار الأئمة، هم يقولون أن عليا وأن الحسن والحسين وجعفر وكل هؤلاء معصومون، فلماذا يفسرون تنازل الحسن عن البيعة؟ قالوا فاسق، أو قالوا سود وجوهنا، لأنهم تخبطوا في المسألة. ولو أنهم رجعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو تحقيق لنبوءته، بأن الله سيصلح على يدي هذا الطفل عندما يكون خليفة للمسلمين، سيصلح على يديه فئتين عظيمتين من المؤمنين، لو أنهم أرجعوا الأمر إلى الأحاديث الصحيحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخبطوا هذا التخبط. ولذلك حقن الله تبارك وتعالى دماء المسلمين من حرب ما كان يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. وإذا بالخليفة الحسن ابن علي رضي الله عنهما يبايع معاوية على الخلافة وتحقن دماء المسلمين، وينتبه المسلمون بعد ذلك لحرب أعداء الله وإلى الفتوحات الإسلامية. ونجى الله تبارك وتعالى المؤمنين من هذا الشر العظيم، شر الحرب وفتنتها، وألقى الله تبارك وتعالى الغيظ في قلوب أعداء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح ومن هذا التنازل، وألف الله تبارك وتعالى بين قلوب عباد المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة المباركة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويقضى فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم إنا نسألك أن تكون في ظهور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين، اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم انصر جنودك المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حرر مسجدك الأقصى. اللهم لا تمسنا إلا بعد صلاة في مسجدك الأقصى. اللهم أقر عيوننا برجوع الأقصى إلى أيدي المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، أقوم إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.